أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا آله الطاهرين. انتهى الكلام من الجهة الثالثة. الجهة الثالثة كانت هي أن المقدم حدث حدث للإمام لا يستطيع أن يكمل الصلاة، يقدمون شخص، يقدم شخص، هذا المقدم هل لا بد أن يكون من المأمومين أو يمكن أن يكون أجنبيا عنهم؟ كلام في هذا الجهة الثالثة. ظاهر بعض الروايات وأنه لا بد أن يكون من المأمومين. مثل قرينا الرواية ولا صحيحة علي بن جعفر، قال لا صلاة لهم إلا بإمام فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منهما منها وقد تم الصلاة. فليقدم شنو؟ بعضهم. أو حتى إذا قلنا فليقدم يعني الإمام الذي حدث له الحدث وإن كان بعيد هذا، فليقدم بعضهم أو ليقدم بعضهم، النتيجة بعضهم لا بد أن يكون هو المقدم. ظاهر الرواية اعتبار أن يكون من المأمومين. وهكذا صحيحة البغبار أبي العباس اللي هي موجودة في صفحة 427، قلنا أمرارا الحديث الرابع، المسافر إذا مقوما حاضرين فإذا تم الركعتين سلم ثم أخذ بيد رجل منهم، بيد رجل من؟ من المأمومين. فظاهر هاتين الصحيحتين هو اعتبار أن يكون من المأمومين. في المقابل أقعدنا إطلاق صحيحة الحلبي، قريناها في الدرس السابق من الفرق. وأكو رواية صحيحة جميل للدراج ورواية زرارة هم ذكرناها في الدرس السابق اللي بيهم أن الإمام لا يدري ما صلى القوم، وهذا المقدم هو في الرواية يقول لا يدري ما صلى القوم، ما يدري، فيستدل على شنو؟ على أنه أجنبي. فهذه ثبات الروايات يعني تدل على جواز أن يكون المقدم شنو؟ أجنبيا، لأنه هو الذي يصدق عليه أنه لا يدري ما صلى القوم، لأنه لو كان مهموما لعلم ما صلى القوم. هذا اللي قلنا أن السيد القوي ناقش فيها وقال بأنه لا يمكن استراض الجاهل في المأموم، مأموم لكنه يجهل عدد الركعات ممكن فرضها، فليش نقص بماذا؟ بخصوص الأجنبي. فلتكن الرواية شنو؟ مطلقة، يعني صحيح الجميع. ورواية زرارة اللي هي ضعيفة سندا بعلي بن حديد فتكون مطلقة، فيكون حالها حال صحيحة الحلبي، كما أن صحيحة الحلبي مطلقة من هذه الجهة، كذلك صحيحة جميل ورواية زرارة الضعيفة سندا فهي مطلقات. زين، إذا مطلقات يصير يكون خصص هذا الإطلاق، بين هذا الإطلاق بيش؟ صحيحة علي بن جعفر وصحيحة أبي العباس البغبار الظاهرتين في اشتراط أن يعني يكون المقدم من الجنو من المأمومين. تشترط أن يكون المقدم جنو من المأمومين فتنافي الإطلاق فتقيد الإطلاق، بالتالي لا بد أن نلتزم لأن يكون المقدم من المأمومين عملا بهاتين الصحيحتين في قبالها لا يوجد ما يدل على ماذا؟ على جواز أن يكون من غير المأمومين. ليش؟ لأنه هاي الروايات الأخيرة التي تستدل بها على ذلك غير تامة، فيبقى إطلاق فتقيد هذا الإطلاق بصحيحتين علي بن جعفر وصحيحة ابن عباس الضباط. السيد الحكيم في المستمسك هتشي ظاهر كلامه ويرى بأن صحيح الجميل ورواية الزرار الغير التام سندان دالتان على جواز أن يكون المقدم أجنبيا، فيه دلالة على أن يكون المقدم شنو أجنبيا بأي قرينة؟ بأي قرينة؟ قرينة أنه فرض في المقدم أنه لا يدري ما صلى الإمام قبله، قرينة على أنه أجنبي، وإلا لو كان مأموما لشنو؟ لعلم بما صلى الإمام قبله. اعتمد على هذه القرينة لإثبات أن صحيح الجميل ظاهرة في جواز أن يكون شنو؟ أجنبيا. وحمل صحيحة علي بن جعفر والبغضاء أبو العباس البغضاء حملها على ألفاظ وصحيح الرواية قالت من المأمومين، لكن هذا من باب شنو؟ من باب الفاضل، الأفضل أن يكون من المأمومين أو يكون يعني أنه هو الأسهل، من باب الأسهل قد يقدم واحد من شنو؟ من المأمومين. لكن هذا انصاف الخلاف الظاهر كما يقول السيد القائل، لأن هذا الحمل حمل هاتين الروايتين على أنه من باب الفاضل أو لأنه أسهل ذكر بأنه يقدم من المأمومين، هذا إنما يصار إليه حينما تكون الروايات المقابلة والمعارضة صريحة في ماذا؟ في جواز أن يكون المقدم شنو؟ أجنبيا. يعني عندنا روايات تدل على صريحة بأنه يجوز أن يكون المقدم شنو؟ أجنبيا. تجي هاي الروايات اللي هي ظاهرة في شنو؟ في اشتراط أن يكون من المأمومين، فحينئذ نحمل يعني صراحة ديش أو على الأقل أظهرية من هذه، يعني تكون أظهر من هاي الروايات، فنحمل هاي الروايات اللي ظاهرها اشتراط أن يكون من المأمومين نحملها على الفاضل أو على كونه شنو؟ أسهل. لكن أش وقت عندما يكون ما يعارض هذه الروايات اللي هي شنو؟ اللي هي صحيحة جميل وصحيحة ما يعارضها الظاهرة في كون من المأمومين اللي هي صحيحة علي بن جعفر وصحيحة البغضاء، ما يعارضها هي صحيحة جميل، عمدة صحيحة جميل، عندما تكون صريحة في جواز أن يكون المقدم أجنبيا صريحة فيها، فنجي إلى هذا الظاهر في هاتين الروايتين حمل على شنو؟ على الفضل أو على كونه شنو أسهل، حتى لا تعارض لا تنافي تلك الروايتين الصريحتين، جمع عرفي بين رواية صريحة ورواية ظاهرة، فحينئذ يحمل على الظاهر على ما لا ينافي الصريح. لكن كما تعلم أنه ما بصراحة ولا أظهرية حتى، يعني رواية جميل ليست صريحة في جواز أن يكون شنو؟ أجنبيا، لأنه بل ولا ظاهرة، لأن ظهورها مبني عليه من كما قلنا مبني عليه من على أنه لا يمكن فرض الجهل في المأموم، وهذا نروى أكثر وسط الجهل في الإمام، فلا يمكن أن يكون مأموما، فلا بد أن يكون شنو؟ أجنبيا. هذه تعتمد على نكتة الظهور في هذه الرواية هي هذه، هو أن المأموم لا يفرض فيه الجهل بعدد الركعات، والرواية فرضت الجهل على المقدم، فرضت أنه شنو يجهل ما صلى الإمام قبل، فلا بد أن يكون شنو أجنبيا.
هاي تعتمد على فإحنا لا شككنا فيها، قلنا بأنه يمكن فرض الجهل في ماذا في المأمور،
يمكن فرض الجهل في المأمور، فشنو المشكلة أن يقدمون واحد منهم وهو يجهل شنو عدد الركعات. فإذا هذه الروايات ليست صريحة في ماذا في جواز أن يعني يكون المقدم أجنبيا، حتى نحمل هاي الروايات الصحيحة على الفضل أو كون شنو أسهل كما يقول في المسلسل، بل ولا هي أظهر من هاي الروايات، حتى أظهرية هم واضحة في هذه الروايات أن صحيح الجميل أظهر في جواز أن يعني يكون المقدم أجنبيا من ظهور صحيحة علي بن جعفر والبغداد في جواب في اشتراط ان يعني يكون المين من المامومين، حتى الاظهريه ممنوعه، فهذا الحمل حينئذ لا مجال له. على كل حال الظاهر انه يتعين ما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه من ان هذه الروايات مطلقه صحيحه الحلبي صحيحه الجميل وروايه زراره مطلقه، فتقيد هذا الاطلاق بماذا؟ بما تدل عليه صحيحه علي بن جعفر وصحيحة العباس المطبق، والنتيجة يجنى أنه يشترط ويعتبر في المقدم أن يكون من المأمومين. هذه الجهة الثالثة في البحث. زين،
كانت أكو رواية قرأناها في الدرس السابق، شريح معاوية بن شريح، بيعصر عشان تنويلة نقدر نطلع عنها.
هذه في صفحة 379 379
هاي رواية معاوية بن شريح، ونفس مضمونها موجودة في رواية بعدها لمعاوية بن ميسرة. معاوية بن شريح هاي الرواية موجودة في صفحة 379 الحديث الثاني، ورواية معاوية بن ميسرة الحديث الثالث. رواية معاوية بن شريح هكذا تقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغي أن يقدم إلا من شهد الإقامة. رواية ثانية معاوية بن ميسرة بعدها أيضا نفس المضمون، قال: لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة.
فهل قد يستدل بها أيضا شنو في محل الكلام، هل يستدل بها على أن التقديم من وظائف الإمام هذا البحث المتقدم، ويستدل بها أيضا في محل الكلام هذا ذكرنا وهو أن المقدم لا بد أن يكون من شنو أدرك الجماعة من المأمومين. هذه الرواية من حيث السند فيها كلام، بالنسبة إلى الرواية الأولى هي رواية معاوية بن شريح. معاوية بن شريح هو نفسه ذكره الشيخ الطوسي في الفهرس وقال له كتاب وذكر طريقه إليه، وفي طريق الشيخ الطوسي إليه وقع ابن أبي عمير عنه، يعني قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عنه، يعني ذكر بأن معاوية بن شريح له كتاب ثم ذكر طريقه إلى هذا الكتاب هذا الطريق الكتاب الذي يروي عن معاوية بن شرح منه ابن أبي أمية. لكن هذا الطريق ما يمكن التعويل عليه لإثبات وثاقة معاوية بن شريح على أساس رواية ابن أبي عمر عنا. لماذا؟ لأن هذا الطريق ضعيف السند بالمفضل الشيباني وبابن قطة وكلاهما ضعيفان، ولذا لا يثبت في هذا الطريق رواية ابن أبي عمر عن من؟ عن معاوية بن شريح. فمن يقدر نعتمد على هذا لإثبات وثاقة معاوية بن شريح، وإن كنا نقول بأن رواية ابن أبي عمر عن أحد توجب شنو؟ توثيق. لكن هذا متى؟ حينما يتم يثبت رواية عنا بسند شنو؟ صحيح. الشيخ الصدوق ذكره أيضا معاوية بن شريح في المشيخة، وذكر طريقه إلى وطريقه إليه طريق صحيح، لكن ليس فيه شنو؟ ابن أبي عمير. نعم يمكن إثبات وثاقة معاوية بن شريح بهذا العنوان، معاوية بن شريح رواية ابن أبي عمير عنا، وكذلك رواية صفوان عنا في غير هذا الموضوع. روى عنه ابن أبي عمير، إذا تراجعون الوسائل الجزء التاسع صفحة 187 الباب السادس من زكاة الغلات الحديث الأول، وكذلك الجزء التاسع صفحة 196 الباب 13 زكاة الغلات أيضا الحديث الثاني. في كل منهما يروي عنه ابن أبي عمر بسند صحيح. صفوان أيضا روى عنا في الباب الأول من أبواب الأسآر الحديث السادس، وفي الباب الثاني عشر من أبواب النجاسات الحديث السادس أيضا روى عنه صفوان بسند صحيح، وهذا يكفي بإثبات وثاقته. هذا معاوية بن شريح. بالنسبة إلى معاوية بن ميسرة اللي هو موجود في الحديث الثاني، هذا ذكره الشيخ في الفهرس وقال له كتاب وذكر طريقه إلى كتابه، وهذا الطريق طريق الشيخ الطوسي في الفارس إلى كتاب معاوية بن ميسرة يشترك مع طريقه إلى كتاب معاوية بن شريح، في القسم الأغلب يشترك، لأن هكذا ذكر طريق إليه. قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى، إلى هنا يشتركان، يعني طريقة إلى الأول بن شريح وهم بهذا، وكذلك طريقة إلى معاوية بن ميسرة بعد أحمد بن محمد بن عيسى يختلفان في ابن شريح قال عن ابن أبي عمر، يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمر، هنا قال عن علي بن الحكم عنه، يعني عن معاوية بن ميسرة، هذا ذكره في معاوية بن ميسرة. الشيخ الصدوق في المشيخة أيضا ذكره منه معاوية بن ميسرة، ذكر معاوية بن ميسرة قال في المشيخة قال وما كان فيه، يعني في كتابه الفقير، عن معاوية بن ميسرة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي. يعني معاوية بن ميسرة اللي ذكر الشيخ الصدوق بالفقيه مراد به منه معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي. سؤال أول زين، الطريق اللي ذكر الشيخ الصدوق إلى معاوية بن ميسرة طريق صحيح، ويفهم منه كما قلنا أن جد معاوية بن ميسرة هو منه شريح القاضي. النجاشي أيضا ذكر معاوية بن ميسرة تحت العنوان معاوية بن ميسرة وقال ابن شريح، ابن الحارث الكندي القاضي. من هنا نفهم أن معاوية بن ميسرة هو هذا معاوية بن ميسرة بن شراح القاضي. قال النجاشي له كتاب أخبرناه الحسين، طبعا المقصود من الحسين حسين بن عبيد الله الغبائري، عن أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمر عنه، يعني عن ابن أبي عمر عن من؟ عن معاوية ابن ميسرة. هذا الطريق من النجاشي إذا تم كان صحيح، فيثبت في رواية ابن أبي عمر عن من؟ عن معاوية ابن ميسرة. وبناء على ما نختار من أن هذا يكفي للتوثيق، يمكن توثيق معاوية ابن ميسرة، لكن شو وقت إذا ثبت صحة هذا الطريق الذي ذكره النجاشي. لكن الطريق فيه مشكلة، فيه أحمد بن جعفر، أحمد بن جعفر، بقية السنة كلهم ثقات، لكن فيه أحمد بن جعفر الظاهر أنه مجهول. ويحتمل احتمال أنه أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، ما أدري شو تقرأ ولا، ابن عم الحسين بن علي بن سفيان البزوفري الشق الجليل معروف الثقل في الأشكال، هذا ابن عمه يصير سموه إلا ابن عم له بس أولاد عم. وهذا لا دليل على وثاقته، يعني هذا اللي هو أحمد بن جعفر على تقدير أن يكون المراد بأحمد بن جعفر في عند النجاشي هو أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، على تقدير هذا نقول هذا أيضا لا دليل على وثاقته. نعم في منتهى المقال احتمل أن يكون المراد بأحمد بن جعفر هو أحمد بن محمد بن جعفر الصولي الذي وثقه النجاشي. النجاشي قال في حقه وكان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته، فعلى تقدير أن يكون أحمد بن جعفر هو هذا الصولي اللي وثق النجاشي فيكون ثقة فيصح الحديث، ونثبت به وثاقة منه معاوية بن ميسرة باعتبار رواية ابن أبي عمر عن. لكن المشكلة أنه هذا الاحتمال ما هو قليل عليه، شنو قليل على أن المراد بأحمد بن جعفر هو أحمد بن محمد بن جعفر الصولي، ما هو قليل على هذا. نعم ذكر هو صاحب منتهى المقال في القرينة، وهي أن الشيخ في الفهرست في ترجمة أحمد بن إدريس قال أخبرنا بسائر رواياته الحسين بن عبيد الله الغبائري عن أحمد بن محمد بن جعفر بن سفيان البزوفري عن أحمد بن إدريس. هذا ما يثبت الشيخ، ما يثبت بهذا الشيخ أن والد أحمد هو محمد، دائما نقول أحمد بن جعفر هذا سوى أحمد بن محمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، يثبت بأنه والد أحمد هو محمد مو جعفر كما هو موجود في هذا السند، وأن جده وأن جعفر هو جده مو أبوه، وأي علاقة بذلك بالصولي الذي لم يشر أحد إلى تلقيبه بالبزوفري ولا إلى تلقيب هذا الشخص أحمد بن جعفر البزوفري بماذا؟ بالصولي. فاستفادة هذا خلاف الظاهر، وعليه الظاهر أنه لا يمكن إثبات وثاقة معاوية بن ميسرة ابن شريح القاضي بعبارة النجاشي. ويفهم مما تقدم وجود شخصين أكو تعدد في العنوان، أكو عندنا معاوية بن شريح وهو ثقة كما تقدم رواية المشايخ عنه على ما تقدم، وعندنا معاوية بن ميسرة ابن شريح القاضي، والظاهر أن هذا لم تثبت وثاقته. هذا ما يرتبط بهذا. الآن نجي بعد أن اخترنا في الجهة الثالثة المتقدمة أن المقدم لا بد أن يكون من شنو؟ من المأمومين. أكو بحث طرحه على القول الآخر، يعني على تقدير أن نقول بجواز أن يكون أجنبيا مقدم، يجوز أن يكون أجنبيا، طرحوا هذا البحث. أنا هذا شو أصلي؟ هو إيش أجنبي؟ ما صلى وياه، هم أم في وسط الصلاة بحسب الفرق، في منتصف الصلاة هذا الإمام منعه مانع من أن يكمل الصلاة ركعة ثانية ركعة ثالثة، وهذا يجي يكون إماما لهم، ماذا يفعل؟ فالكلام وقع في هذا، بأنه هل يبدأ في الصلاة من أولها ويصلي من أول الصلاة، ما يبدأ من الركعة الأولى، هو يبدأ بالصلاة من أولها ثم يتم الصلاة وحده بعد أن يكمل المأمومون ما تبقى من شنو؟ من صلاتهم، والمأمومون كان بركعة ثانية، هو يجي صلى صلاة من بدايتها فيتمون به في باقي ركعاتهم ثم يكملون صلاتهم، ينفصلون، هو يتم شنو؟ يتم صلاته ما تبقى له من الركعات. هذا احتمال، أو لا يقال أنه يبني على الصلاة من حيث قطع الإمام الذي منعه المانع، يبني على الصلاة من حيث قطع الإمام الذي منعه مانع، فيأتي بالمقدار الباقي من صلاة الإمام، يأتي بالمقدار الباقي من صلاة الإمام لأجل أن لا يبقى المأمومون بلا شنو؟ بلا إمام، يتم لهم صلاتهم آمن بهم. فإذا هم عندهم صلوا ركعتين وقبل أن يدخلوا في الركعة الثالثة عرض العارض لإمامهم وانفصل، فهو يجي يكمل لهم شنو؟ ركعتين إلى صلاة رباعية كاملة، أو ركعة واحدة إذا صلاة ثلاثية، كملوا هذه الركعة فقط. فإذا فرضنا أن الإمام مثال إذا فرضنا أن الإمام قطع صلاته بعد أن أكمل التشهد من الركعة الثانية، فعلى القول الأول، على الاحتمال الأول، هذا الجديد المقدم لا يكمل ما بقي من صلاة الإمام، لا وإنما يبدأ بشنو؟ صلاة جديدة من أول، لا يكمل ما بقي من صلاة الإمام بل يبدأ بصلاته من البداية ويلتحق به المأمومون لإكمال صلاتهم، ثم يتم هذا الإمام المقدم صلاته بعد أن يكمل المأمومون صلاتهم. وعلى الثاني، على القول الثاني، على الاحتمال الثاني، يكمل الركعتين الباقيتين من غير أن يزيد عليه شيئا، أي أنه يقوم مقام الإمام في إتمام الباقي من الصلاة فقط، في إتمام الباقي من الصلاة حتى لا يبقى المأمومون بدون إمام، وإن استلزم ذلك نقصان صلاة هذا الإمام المقدم. احتمالان، نسب إلى العلامة الثاني، يعني شنو الثاني؟ اللي هو أنه يكمل ما بقي من صلاته، ركعتين باقي لهم ويجيب ركعتين، بس ركعة باقي لهم يجيب ركعة واحدة، ثلاثة باقي لهم يجيب ركعة واحدة، نسبة للعلامة الثاني. استدل له في الحدائق الشيخ صاحب الحدائق، استدل للثاني لقول العلامة بصحيح الجميل ورواية الزرار المتقدمتين اللي بيها شنو؟ وهو لا يدري كم صلى شنو؟ الإمام. هذا المقدم ما يدري كم صلى شنو؟ كم صلى الإمام. يقول هذا التصريح صاحب الحدائق، لأن هذا التصريح في هاتين الروايتين لأن المقدم لا يدري ما صلى الإمام، يقول هذا لا يتلام إلا مع الاحتمال الثاني، لا يتلام إلا مع الاحتمال الثاني، لأن العلم بما صلاه الإمام يوجب تمكن المقدم، هذا الإمام المقدم، من مراعاة المقدار الباقي، راح يعرف قد باقي الإمام فحينئذ يراعي المقدار الباقي. يعني إذا علم بأن الإمام الأول صلى ركعتين، هو راح يصلي على الاحتمال الثاني يصلي ركعتين. إذا علم بأن الإمام الأول صلى ركعة، هو شنو يجيب ثلاث ركعات إذا كانت رباعية، وهكذا. فيكون إذا دخل في ماذا؟ في مراعاة المقدار الباقي. وإلا يقول لو جاز له الشروع في الصلاة من الأول، الاحتمال الأول، لو جاز له أن يشرع في الصلاة من بدايتها لم يترتب على علمه بالصلاة أي أثر، ما يترتب على علمه، هو يقوم يصلي يبني بالصلاة من البداية، لو ما يلتحقون به، يلتحقون به قد باقي لهم ركعتين، يلتحقون به ركعتين وهو يكمل صلاته، باقي لهم ثلاث ركعات يلتحقون به ثلاث ركعات ويكمل صلاته، وما لا علاقة له. علم بأن الإمام إيش قال صلى أو لم يعلم، حتى لو لم يعلم ما دام هو يبدي بالصلاة من البداية، بعد ما يهم أن الإمام كم صلى، هاي وظيفة المأمومين، هم يعني هم راح يلتحقون بماذا؟ بهذا الإمام الذي يصلي صلاة تامة، يلتحقون به. هو مو شرط، ما يشترط أن يكون عالما بماذا؟ بما صلاه الإمام قبله. يقول هذا ذكر هذا التصريح بهذا الشيء في هاتين الروايتين، هذا ينسجم مع الاحتمال الثاني، يعني ينسجم مع أن الإمام المقدم لابد ماذا؟ لابد أن يكمل ما، أن يأتي بما شنو؟ بما بقي من الصلاة التي تركها منه الإمام. فإذا في مثالنا أنه أكمل جاءوا بركعتين والإمام انفصل عنهم، فهو عليه أن يأتي بركعتين، يقول هذا ينسجم مع هذا. صاحب الحدائق هو تعجب من هذا، قال شلون يمكن الحكم شرعي غريب هذا، أنه هو صلاة تكون ناقصة، صلاة الإمام المقدم تكون ناقصة على هذا الاحتمال الثاني اللي هو ظاهر هاي الرواية، تكون ناقصة، فشلون يحكم بصحة الجماعة وصحة التحاق هؤلاء بهؤلاء، تكون الصلاة ناقصة ولا شيء؟ يقول مو صلاة أصلا، بعبارة عنها يقول ليس الصلاة وإن اشتملت على ركوع وشنو وسجود، لأنه ليس الصلاة هذه، فكيف يحكم بهذا الشيء؟ فلا تعجب من دلالة هذه الروايات على هذه. فعلى كل حال هو يستدل بهذه الروايات على الاحتمال الثاني. سيد الخوي قدس الله نفسه ناقش هذا صاحب وسائل في هذا، قال ماكو تشبهه في هذه الروايات لأنها لا تصح ولا تنسجم ولا تتلائم إلا مع الاحتمال الثاني، ولا يمكن أن تتلائم مع الاحتمال الأول. ونقول بأنه هذا القيد تصريح بهذا الشيء في هاتين الروايتين، وهو أنه لا يعلم، لا يدري كم صلى الإمام قبله، وبعد بعض إحدى الروايات تقول له يعلمه شنو من خلفه، أكو في رواية هذول يقولون، يقول هذا يمكن أن تنسجم حتى مع الاحتمال الأول. ليش؟ لأنه عندما احتمال الأول يقول يصلي يأتي بصلاة تامة، يأتي بصلاة تامة، لكن هناك اختلاف بين صلاته وصلاة شنو، فهو دائما لابد أن يراعي حال شنو. لو فرضنا أن المأمون يحتاجون إلى التشهد، ممكن التشهد الوسطاني مثلا، كما إذا كانوا شنو هم في الركعة الثانية انفصل عنهم الإمام وهو يجى صلى بدأ من الركعة شنو الأولى، عندما يكمل الأولى ويجلس هو يكون يقوم للركعة الثانية، المأمومين لازم شنو يبقون في حالة شنو التشهد. فهو يقول لأجل أن يراعي حال المأمومين من حيث التشهد، من حيث السلام يأشر لهم كما في الروايات أنه يأشر لهم كذا أنه سلموا وانصرفوا، فيحتاج إلى معرفة أنه كم صلى الإمام قبله، كم صلى الإمام قبله، مو لأجل أنه هو لا يأتي إلا بما تبقى من الصلاة، لا، حتى إذا جاء للصلاة التامة هو أيضا يحتاج إلى أن يعلم كم صلى الإمام قبله، لأجل أن يراعي حال المأمومين من حيث التشهد، من حيث التسليم، ومن حيث سائر الأمور الأخرى. فليس في هذه الروايات دلالة على الاحتمال الثاني، وظاهر أن هذا هو الصحيح، يعني الصحيح هو أنه الأجنبي. طبعا هذا كله على تقدير أن نقول بجوازه أن يكون المقدم أجنبيا. وصلى الله على محمد.